اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل. أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعله نحن باختيارنا وإرادتنا؟ الجواب نعم، هو باختيارنا وإرادتنا، ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول نحن لا نقدر على الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى شيء، أي شيء أراد فهو باختياره. لا يرى أن أحد أجبره عليه، ولا يشعر أن أحد أجبره على ذلك. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره. فالمشيئة للإنسان هو حر فيها، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئناه، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله، فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع. فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا أنه لا حجة لهم ما أذاقهم الله، ما ذاقوا بأس الله، لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه راد من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، قال الله لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أن سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفة، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن الإنسان أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره. ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعل. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه أو يجد نفسه مصروفا عنه لأن الله لم يشاء. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى مسجد ما لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب بحيث نتذكر أننا لنا شغلا، أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع، أحيانا نرجع بنسبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. وما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال، الاعتدال. ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدين. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجز عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء، لا بوضوء لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله. هذا هو الذي يحب. أما الأول والثاني، الأول الغالي والثاني الجافي، فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل، كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولهذا قال هنا: لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس والانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه وليا من وجه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير رمح، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته، هذا خطأ. ومن الناس من يكون من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة، بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاء الله من قبل. فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا، لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم أشأ، ولو شاء الله ما ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان، ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشاء فإنه لن يكون، بل يقيض الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء له لو شاء ألا يكون لم يشأه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولن نقول ربكم، إشارة إلى عموم ربوبية الله، وأن ربوبية الله تعالى عام. ولكن يجب أن تعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله: إن هو إلا ذكر للعالمين. قلت في العالمين الأولى إنها هي المراد بها إيش؟ لا، من أرسل إليهم الرسول، من أرسل إليهم الرسول. أما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وكل من سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالحاصل أن هذه الآية هذه السورة سورة عظيمة، فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل، وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الانفطار. يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه أربعة أشياء إذا حصلت علمت النفس ما قدمت في أول عمرها وما أخرت. فقوله إذا السماء انفطرت يعني شقت، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الكواكب انتثرت يعني النجوم صغيرها وكبيرها تمتثر وتتفرق وتساقط، لأن العالم انتهى. وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها على بعض وملأت الأرض. وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. في حصول هذه الأمور الأربعة علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، إذ أن المعنى علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب. فكل إنسان أعزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي. فنحن الآن نسينا ماذا عملنا من منذ أزمان بعيدة، لكن يوم القيامة يعرض علينا عملنا، فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير، تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. يا أيها الإنسان ما غرضك بربك كريم. يا أيها الإنسان، المراد بالإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل الإنسان من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. فيقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان، ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته: ما غرك بربك الكريم. يعني أي شيء غرك بالله حيث تكذبه في البعث، تعصيه في الأمر، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل، فما الذي غرك؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: كرمه وحلمه، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، يتمادى في التكذيب، يتمادى في المخالفة. الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من العدم وأوجدك من العدم وسواك، جعلك مستوي الخلقة، ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جر. سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية، من ناحية الخلقة. فعدلك، وفي قراءة سبعية فعدلك، أي جعلك معتدل القامة مستوي الخلقة، لست كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير على يديها ورجليها. أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الخصيصة، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني الله ركبك في أي صورة شاء، من الناس من هو جميل ومنهم من قبيح ومنهم من المتوسط ومنهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم ما بين ذلك، أي صورة يركبك الله عز وجل حسب مشيئته. ولكنه عز وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور. ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين. كلا حرف رد، بل للإضراب، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. فتكذبون بالدين أي بالجزاء، وربما نقول وتكذبون أيضا بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية شاملة لهذا وهذا، لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، التأكيد بمؤكدين إن ولا، وإن عليكم لحافظين، الإنسان لا عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل. قال الله تعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل إنسان حفظه، يكتبون كل ما قال كل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كرام، ليسوا لآمن، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وأما بالسماع إن كان قولا. بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل. والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة. إن الأبرار لفي نعيم، هذا بيان للنهاية والجزاء. أن الأبرار جمع بر، وهم كثير فعل الخير المتباعدون عن الشر. لفي نعيم أي نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا لا نجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو النعيم حقيقة. ليس النعيم في الدنيا أن تترف عن بدنيا، النعيم نعيم القلب. وإن الفجار لفي جحيم، الفجار هم الكفار ضد الأبرار، لفي جحيم أي في نار حامية والعياذ بالله، يصلونها يوم الدين، يعني يحترقون بها يوم الدين أي يوم الجزاء وذلك يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها، كما قال الله تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين، لأنهم مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بالدين بيوم الدين، أي شيء أعلمك، يعني منه اعلم هذا اليوم واقدره قدره. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بجلب وعد في ضرر، إلا بإذن الله عز وجل، لقوله والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة ما فيه، الأمر لله عز وجل، ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس كذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع بإذن الله فيريح الله العالم من الموقف. والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره، فقلنا بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ما في إلا أمر الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. كبر شوي عشان. أما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقة من تفسير الآيات الكريمات، فنحن كنا وقفنا على سورة المطففين، فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها، فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل، وويل تكررت في القرآن كثيرا، وهي على الأصح كلمة وعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول عز وجل ويل للمطففين. فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها، فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال، استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم، يعني كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا، إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون. فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله، حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقها كاملا، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام، حتى أن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام، فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة لزوجته من أهل الفسق. فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس. إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة، لا بد أن يوفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع، قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء. وقال اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسرى وإن شاء أبقاه، المرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه، فهي بمنزلة الأسير عنده فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في حقه، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر بحقه نقول إنك مطفف، ونقول له تذكر قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين، لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية. وهنا يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم. هذا اليوم عظيم، ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم عسير وعلى قوم يسير. قال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. لكنه بالنسبة للمؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يسير، كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن هذا يوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية، حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، بمعنى أن القلبة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويعيدها الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأه. والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث. لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم إلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا، وفي بعض الأحاديث بهما. قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم. ففي يوم القيامة لا مال يفتي به الإنسان نفسه من الأذى. في يوم القيامة ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحب ولا قبيلة، كل يقول نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن يسره علينا. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو الله جل وعلا. وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين، واستمر في تفسير سورة المطففين الذي انتهينا فيه إلى قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إلى آخره. كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق، قد تكون حرف رد وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق، لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معان تختلف بحسب سياق الكلام. في هذه الآية يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين، والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في السجين، يعني الكافر، في الأرض السابعة السفلى. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها. فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله وما أدراك ما سجين، فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين، وهل بحثت عنه وهل سألت عنه حتى يبين لك. والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا، وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه ولكنه لسفوله ونزوله. ثم قال تعالى كتاب مرقوم، كتاب هذه لا تعود على سجين وإنما تعود على كتاب، كلا إن كتاب الفجار. فما هذا الكتاب؟ فقال كتاب مرقوم، يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ويل سبق الكلام عليها في هذه السورة، وقلنا إنها كلمة وعيد يتوعد الله بها من يستحق الوعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، والكلام كله في يوم الدين من أول السورة إلى آخره كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله، لا يستقيموا على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان باليوم بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهى. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبين على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
أيها الإخوة،